بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 37 و100 دال على 84 و803 آلاف، وهو الشريط 25 من شرح العقيدة الطحاوية.
كيف لا يكون طالب علم في حيرة عندما يقرأ في كتاب مدرسي مقرر لا تجوز الإشارة الحسية إلى السماء؟ إن أشار واعتقد أن الله في العلو كفر، إن أشار ولم يعتقد ذلك فهو فاسق، وإن أشار بدون هذا أو ذاك هو عاصي، وإذا سلم على الصلاة قال الله المغفر يا ابن الحلال. قبل قليل أنت تقول هذه الإشارة الحسية تكفر، ولماذا ترفع يديك الآن إلى من؟ تقول لا، السماء قبلة الدعاء، نرفع أيدينا إلى السماء. تطلبون من السماء أو من رب السماء؟ طلباتكم من من؟ من السماء أو من رب السماء؟ الحيرة هي التي جعلكم يجيب بهذا الجواب، وإذا في ضميره يعتقد إنما يطلب من الله الذي فوق العالم. كل في حيرة، أخطأ خطأ. يقول الشاعر معذبا على هذا الكلام: ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته تزلزل. وكلمة إلا ما أرادها معنى: ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته تزلزل. أصبح زنديقا يظهر شيئا يبطن شيئا آخر، وهذا المعنى واضح من الأشاعرة عند صفة الكلام، حيث يظهرون أمام الناس بأن هذا القرآن كلام الله ويصدقون بذلك، ولكن يقولون في مجالسهم الخاصة لا، دال على كلام الله سرا، يعني كان يقول بيني وبينك هو دال على كلام الله وليس كلام الله. هل يجوز أن يتلاعب الإنسان هذا التلاعب بكلام الله؟ فالله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي هذا المقروء الملفوظ لا كلام النبي. هذا نوع من الزندقة، إظهار شيء وإبطال شيء أمام الجمهور، القرآن كلام الله، وفي المجالس الخاصة بين الطلاب لا، ليس بكلام الله. لماذا؟ كما قال أبو يوسف رحمه الله صاحب الإمام أبي حنيفة النعمان: هؤلاء من السلف الذين ينبغي أن يتأسى بهم الإخوة الذين يسمون أنفسهم أنهم حنفيون، ينبغي أن يكونوا حنفيين في هذه العقيدة، لأن الإمام وصاحبه أبو يوسف ومحمد بن الحسن كلهم على منهج السلف، ومن أشد الناس في هذا الباب. أبو حنيفة أشد من غيره من الأئمة، حيث سئل عمن يقول ليس الله فوق العرش، هذا صحيح، من طلب الدين بالكلام، وقد سمعت من دعا إليه أمر المتكلمين يتزندق إن لم يتداركه الله برحمته. ومن طلب المال بالكيمياء أبدا، تحقيق هذه المسألة تسألون المتخصصين في الكيمياء. ومن طلب قريب الحديث إما كذب أو كذب، لابد أن يقع في الكذب. ومن يتتبع غريب الحديث ويترك الأحاديث المشهورة ربما يروي عن الزنادقة كعلماء الكلام أو المتصوفة أو الروافض، وأكثر من يضع الأحاديث هم الروافض ثم المتصوفة، ولعل من هذا القبيل ما زادوه في آخر الحديث الصحيح في صحيح البخاري حديث أبي هريرة في كتاب الرقاب في باب التواضع، الحديث الذي أوله: من عاداني وليا فقد آذنته من حرب، زاد بعضهم في آخره وجعلته عبدا ربانيا يقول بشأن كن فيكون، بمعنى يصل إلى درجة أيشارك الله تعالى في ربوبيته ويتصرف معه في كونه. هكذا يقع من يتتبع غرائب الأحاديث يقع في مثل هذا الكلام. وبعد، قال الشافعي رحمه الله، هذا الكلام مشهور روى غير واحد عن الإمام الشافعي، وهذا الكلام هنا منقول عن كلام شيخ الإسلام الذي هو أشد الناس خبرة للرجال. وكلامه يقول الإمام الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويقاب بهم في القبائل والعشائر محمولين على الحمر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ما عظمها من شهادة من إمام عظيم المشهود له بالإمام. ثم اسمع كلاما أخر من هذه الشهادة، يقول الإمام الشافعي: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننتم لمن يقوله، لعل من ذلك ما هو مقرر في رسالة السنوسية المقررة في كثير من المعاهد الدينية في كثير من الأذقان الإسلامية، الذي يقول فيه السنوسي: ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا على يمينه ولا على شماله. أين الله؟ لا يوصف بهذا الوصف غير العدم. لو قيل لك سف عدما لا تستطيع أن تصفه أكثر من أن تقول هو الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل. هذه العقيدة الأشعرية مأخوذة من هذه العقيدة الجهمية، عقيدة الاتزان والانفصال، أخذوا منها في صفة العلو. لعل الإمام الشافعي والله أعلم يعني مثل هذا. وقد ربما اطلع على ما لم نطلع عليه من أهل الكلام. ثم قال الإمام رحمه الله: ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما قال الشرك بالله خير له ان يبتلى بالكلام، الذي يؤكد هذا المعنى ما تقدم من كلام الامام الغزالي، حيث سجل بان علم الكلام يحرك العقيده ويزيلها من التصميم واليقين ويوقع الانسان في الاضطراب. ومن اضطربت عقيدته في ربه سبحانه وفيما جاء به رسول الله انتهى، ليس بشيء. وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجل فيقر بما أقر به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقر بها، ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها، فيقولون في نهاياته إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه يقوله إذا قام من الليل يفتتح الصلاة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمرسول فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خرجه مسلم. توجه صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية إبراهيم وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه للحياة القلب للهداية. وقد وجه الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة، فإبراهيم موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل بالفطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، وإسرافيل بالنفس بالصور الذي هو سبب حياة العالم وعبد الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل الى الله سبحانه بربوبية هذه الارواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المخلوق، والله المستعان. وقال الشارح مرة اخرى تعليقا على الكلام السابق من تصريحات شيوخ الاشاعرة: وتجد احد هؤلاء عند الموت يرجع الى مذهب العجائب وذلك ما صرح به أبو المعالي إمام الحرمين، ويقره بما أقره منه بعقيدة الفطرة كما قلنا، ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها قبل أن يصل إلى هذه الدرجة، ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها. من تبين له فسادها رجع كما رجع الغزالي، ومن لم يتبين له فسادها ولكن تبين له عدم صحتها بقي في الحيرة كغيره من الذين سبق ذكره. والعجيب انه لم يذكره والد امام الحرمين الذي صرح بالرجوع ان صحت الرسالة المنسوبة اليه الموجودة في مجموع الفصول المنيرية، صرح فيها الرجوع تصريحا اسرع من تصريح بالحسن الاشعري. ارجعوا اليها إن كانت هذه الرسالة له لجوال إمام الحرمين وهو من الذين تبين لهم الفساد فرجعوا. فيقولون في نهاية إذا سلموا من العذاب أن تابوا بمنزلة أتباع أهل العلم، لا يكونوا من أهل العلم ولا يحصل لهم فضل أهل العلم، لكن يكونون من أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والعرب. رجعوا إلى عقيدة الفطرة، هذا إذا رجعوا فتابوا كما تاب الغزالي فيما يظهر والله عنه. ثم يقول الشارع انتبه: والدواء النافع لمثل هذا المرض، فلينتبه لهذا الدواء من لا يزال يتعلق بالأشعرية المعاصرة الكلابية. والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان قديم القلوب صلوات الله وسلامه عليه يقول ليشرع لنا وليعلمنا، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. هذا الكلام الذي كان يقوله ويدعو به هو دواء لنا الآن إن استعملناه. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض خالقهما على غير مثال سابق، هذا معنى فاطر بمعنى بديل، عالم الغيب والشهادة يعلم ما هو غائب عنا وما هو شاهد نعلمه، علمه محيط بكل شيء، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، يوم الفصل والقضاء اهدني لما اقترب فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. دواء عظيم لمن استعمل بصدق وإخلاص، لعل الله يزيل عنه الشك والتردد وينزل على قلبه برد اليقين. يذكر الشيخ في حكمة تخصيص هؤلاء الثلاثة من الملائكة: توسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله بربوبية هؤلاء لا بهؤلاء أنفسهم، إذا لم يتوسل بالملائكة هؤلاء لكن بربوبية الله تعالى لهؤلاء أنه ربه. لماذا قصر؟ المناسبة لأن هؤلاء أسباب ووظائف موكلون بأسباب تكون حياة إما للأبدان أو للأرواح. فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، إذا فناسب أن يتوسل بربوبية جبرائيل الذي هو سبب لحياة القلوب، وميكائيل سبب لحياة الأبدان وأبدان بني آدم وسائر الحيوانات، فناسب أن يتوسل إلى الله بربوبيته، وإسرافيل سبب لحياة العالم عود الأرواح إلى أجسادها يوم البعث. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة على حسب ما تقدم من التفسير له تأثير عظيم في حصول المطلوب، لأنك تتذكر هذه الحياة عندما تتوسل إلى الله بربوبية هؤلاء، والله المستعان. فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الصحابي رحمه الله تعالى: فلا يصح الإيمان برؤية أهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوحي أو تأولها بفهم، إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين ومن لم يتلقى النفي والتشبيه أنزل ولم يصب التنزيه. قال الشارح رحمه الله تعالى: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث أدخل تام التشبيه على ما المصدرية على ما المصدرية أي الموصولة. أو الموصولة بترون التي تتأول مع صلتها إلى المصدر الذي هو الرؤية، فيكون التشبيه برؤية ذات المرء. وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. وهذا واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ إذا صدر التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنص من النصوص؟ وهل يحتمل هذا النص ليكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون؟
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. وهذا تابع لمبحث الرؤية الذي تقدم أن تحدث عنها الشيخ الطحاوي والشارح، هو أن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الرؤية للمؤمنين بالآخرة، أما بالجنة فهي ثابتة للمؤمنين فقط، إذ لا يدخل الجنة غير المؤمنين. وأما في الموقف فقد اختلف أهل العلم في ذلك، هل هي خاصة بالمؤمنين حتى في الموقف لا يراه سبحانه غير المؤمنين، أو يراه المؤمنون والكفار والمنافقون ثم يحتجب الرب سبحانه وتعالى عن غير المؤمنين من الكفار والمنافقين، أو الاحتجاب إنما يكون عن الكفار فقط، يراه المؤمنون والمنافقون أقوال سلالة قدم ذكرها. ولكن الذي يترجم عند كثير من المحققين الحافظ بن حجر أن الرؤية خاصة بالمؤمنين في الموقف وفي الجنة، لأن قوله تعالى: ألا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دليل واضح أن غير المؤمنين يحجبون. وقد استدل الإمام الشافعي بهذه الآية على أن الرؤية ثابتة للمؤمنين في حال الرضا، حيث استجب الرب سبحانه وتعالى لغير المؤمنين في حال السخط. واما النصوص العامه التي تثبت اللقاء العام في عرصات القيامه تكون مخصصه لمثل هذه الايه. يقول الحافظ ابن حجر: اذا كان الله سبحانه وتعالى مكن المؤمنين من السجود عندما يكشف عن الساق يسجد جميع المؤمنين ويمنع غير المؤمنين من السجود لأن تكون ظهورهم مسلمة لا يكذبون على السجود الكفار والمنافقون جميعا، ويكون السجود خاصا بالمؤمنين هم في موقف واحد، كذلك رب سبحانه وتعالى يفعل بالكفار في وقت الرؤيا كيما يمكن المؤمنين من الرؤيا المؤمنين فقط ويحتجبها لغير المؤمنين. لذلك قال الشيخ هنا رحمه الله تعالى: ولا يصح الايمان برؤية لاهل دار الثلاث اي لاهل الجنه، اثبات الرؤية لاهل الجنه لا يثبت ولا يصح لمن اعتبر الرؤية من اهل الكلام بوهم منه الذين يشبهون الله تعالى بخلقه كما ياتي شرح ذلك، او تاولها لفهم حسب فهمه الخاص كما تاولت الاشاعره حيث ظنوا بان الرؤيه تثبت بدون مقابله. اذ كان تاويل الرؤيه وتاويل كل معنى يضاف الى الربوبيه ترك التاويل، هذا الكلام فيه الايمان. إذ كان تأويل الرؤيا أي تفسيرها، المراد بالتأويل هنا التفسير، وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية أي تفسير وبيان كل معنى يضاف إلى الربوبية كالنزول والمجيء وغير ذلك، ترك التأويل أي ترك التحريف. التأويل الثاني بمعنى التحريف، التأويل الأول بمعنى التفسير، ولزوم التدريب ترك التأويل أي التحريف ولزوم التسليم لله سبحانه وتعالى ولرسوله. وعلى ذلك دين المسلمين في جميع المطالب الإلهية يسلمون لله تعالى ولرسوله، على ذلك دين المسلمين الأولين الذين لم يلحقوا وقت الفتن والمقالات، أو من حفظهم الله ووقاهم التأثر بالفتن ومقالات أهل الكلام المذموم. ومن لم يتوقع النفي والتشكيك دل ولم يصب التنزيه. من لم يتوقع النفي باسم التأويل والتعريف كما فعلت الأشاعرة، ولم يتوقع التشبيه كما فعلت المشبهة، دل قدمه ولم يصب التنزيه. ومن أراد التنزيه الصحيح فليقرا قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء نفي للتشبيه، هو السميع البصير اثبات للصفات، هذا هو اسلوب القران وهذا هو احسن تنزيه، لا يوجد تنزيه احسن من هذا. بمعنى اثبات صفات لله تعالى كما اثبت لنفسه واثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوز ذلك، ثم نفي التشبيه لما اثبت. تثبت السمع والبصر تقول سمع لا كسمع الابصار لا كسمع المخلوق، وبصر لا كبصر المخلوق، نزول لا كنزول المخلوقات، مجيء لا كمجيء المخلوقات الى اخره. وهو كانت الصفه صفه ذاتيه او فعليه او عقليه او خبريه معها، الفرق واحد. الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الاخر، ولا يجوز التفريق بين صفات الله تعالى بدعوى ان بعضها صفات عقليه يجب اثباتها، والبعض الاخر صفات خبريه يجب تاويلها. هذا تصرف سيء وقعت فيه الاشاعره وشوشت على الناس، وانتهت كما سمعت امس الى الحيره، انتهى علماؤهم وكبار شيوخهم الى تلك الحيره المفتنه كما سمعت. بمناسبه اعاده الذكر لهؤلاء الفقائه علماء الاشاعره الذين سمعت امس تصريحاتهم وندمهم، اثار درس امس بعد التساؤلات. من اهم ذلك: هل يعذر امثال هؤلاء؟ ومن تأثر بعقيدته وبآرائه وهو لم يعرف الحق الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام أو لا يؤذنون؟ وهذه المسألة تعتبر من أمهات المسائل. كون الإنسان يعذر بالجهل في أصول الدين مسألة خلافية بين علماء أهل السنة، بعد أن اتفقوا أن يعذر المرء بالجهل في الفروع بشروط ذكروها، أن كان قريب أهل بالإسلام
أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء أو لبس عليه بالشبهات مثل هذا يعذر إذا كان في الفروع للاتفاق. أما من حصل عنده مثل هذا الاضطراب في أصول الدين في المطالب الإلهية ومطالب النبوة ونصوص المعاد محل خلاف بين العلماء هل يعذر أو لا يعذر. الذي يظهر من كلام شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية أن الإنسان يعذر بالجهل ولو كان بالأصول إذا كان يجهل جهلا واضح. وهؤلاء يحكم عليهم بالجهل لأبين، الأب الأول والد إمام الحرمين صرح في رسالته التي بعث فيها العلو والاستواء والحرف والصوت صرح أن شيوخه الذين تركوا ورجع من عندهم لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، يعني بذلك هؤلاء الصفات الذين تقدم ذكرهم أمس سجل عليهم أنهم لم يفهموا، يعني شيوخ الأشاعرة لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق. ولما فهموا هذا كان هذا الفهم الخاطئ وقعوا في التأويل حتى أدى هذا التأويل إلى التعريف ونفي بعض الصفات. هذا أمر. والأمر الثاني كان شيخ الإسلام عندما يناقش أمثال هؤلاء يقول لهم لو كنت أنا مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر ولكنكم جفهان. كبار العلماء لكنهم يجهلون حقيقة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وسبب جهلهم يمكن هذا بهذا الأمر الثالث ما حصل لهم من الشبه لأنهم درسوا الفلسفة والمنطق بدعوى أنهم يدافعون بذلك عن دين الإسلام فأثرت فيهم الفلسفة وشوشتهم وأخرجتهم من اليقين ولم يكن قصدوا الاعتراف على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم قصدوا فيما فعلوا التنزيه. إذن الكلام من حيث هو الموقف من حيث هو خطأ وضلال، لكن هل يعذرون بذلك أم لا؟ من درس أحواله وأحوال من تبعه من الذين لبست عليهم الشبه الحق بالباطل ولم يستطيعوا أن يتبينوا الحق من الباطل يرى إنهم يعذرون. ولعل مما يؤيد هذا الاتجاه حديث صحيح ذكر فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام قصة النفاش، رجل ممن كان قبلنا كان نفاشا ينبش القبور فيأخذ الكفن وكان مسرفا على نفسه للمعاصي. ولما لنا أجله أوصى أولاده إذا مات يحركوه ويسحقوه ويذروه في البحر أجزاء من الذرات راحت في البحر وأجزاء من الذرات راحت في البر مع الهواء وتبدل. فبعثه الله فسأله ما الذي حمله على هذا؟ قال خشيت. قال الذي حملني على هذا خشيت وهو قال لأولادي والله إن قدر الله علي لعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. انتبهوا، يقول والله إن قدر الله علي، هنا محل الشك، جهل عموم قدرة الله تعالى، جهل لأن الله قادر على أن يجمع هذه الذرات فيبعثها ويحاسبك، وظن أنه يستطيع أن يتخلص من الله تعالى بهذه العملية. ومع ذلك لما سئل ما الذي حمله على ذلك قال خشيت فعذره الله فبطل. يقول بعض المحققين تقي الدين ابن تيمية إن هذا الرجل وقعت ولو فعل ما فعل الله قادر أن يجمع بين تلك الذرات ويكون منها إنسانا بشرا سويا كما فعل وكذلك فعل. إذا نظرنا إلى مضمون هذه القصة وأن الجهل وقع من الرجل في أصل من أصول الدين وأننا إذا درسنا أحوال مشايخ الأشاعرة خصوصا الذين عاصرنا وطلاب الأشاعرة نجد إنهم إنما يريدون التنزيه ولكن جهلوا حقيقة التنزيه ووقعوا فيما وقعوا فيه. لذلك نرجو رجاء أن يعذروا كما عذر النبائي وليس حاله الجهل أسوأ من جهل النباش لأن النباش جهل عموم قدرة الله تعالى وما ذلك فالله حذره. نرجو أن يكون هؤلاء مما يعذرون. هذا هو ملخص الجواب على ذلك السؤال العظيم والسؤال كبير جدا وقد اختلف أهل العلم في مثل هذه المسائل والله أعلم وبالله التوفيق. وبعد
هذا من يقصد الرد على السنة والجماعة ليس هذا ليس فقط وليس على ارتداء الناس.
أما من تبين له الحق وتعذر ثم حاول أن يضلل الناس بما يكتب من الردود على عقيدة أهل السنة والجماعة هذا تبين له الحق وضل على علم لا يدخل في هذا الفحص. نحن نريد أولئك الذين يقصدون التنزيه ولم يتبين لهم الحق. أما خصوصا من يعيش بين السلفيين ودرس والطلب بعد أن انتشرت كتب السنة العديدة عرف الحق إلا أنه أصر على ما كان عليه متعصبا هذا له حق لا يدخل في عموم من ذكرناه. وبعد يقول يشير الشيخ إذا أدرك الشيء المراد صاحب المدينة الإمام الطحاوي الشافعي ابن أبي العز يقول يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقوله في نفي الرؤيا الذين يكفرون الرؤيا ولا يؤمنون برؤية الله تعالى ثلاثة. ويشير على الرد أيضا إلى الرد على من يشبه الله تعالى بشيء من مخلوقات دعوة أن الله أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة الفجر ويجعل هذا تشبيه الله تعالى بالقمر. رد على الطائفتين معا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يرد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة الفجر. أدخل كاف التشبيه على ما وما هذه إما مصدرية أو موصولة الذي يترجم من المعنى والسياق أنها مصدرية. ما مصدرية أول معنى بعدها بالمصدر هذا معنى المصدرية. أدخل ما المصدرية أدخل الكاف على ما المصدرية أو الموصولة بترون الذي تتأول مع صلتها بالمدينة المصدر ما معمولاتها ترون ربكم كما ترون ربكم هذه الجملة تؤول بالمصدر أي إنكم ترون ربكم كرؤيتكم القمر ليلة هكذا يقول التأويل كرؤيتكم القمر الرؤيا هذه هي المصدر كرؤيتكم القمر ليلة الفجر أي رؤية حقيقية ثابتة لا إشكال فيها كرؤيتكم القمر ليلة الفجر رؤيتكم ربكم يوم القيامة وفي الجنة رؤيا حقيقية كما أن رؤيتكم الآن القمر ليس دونه القمر ليلة الفجر أو الشمس ليس دونها سحاب رؤية حقيقية لا إشكال فيها هذا معنى الحديث. فيكون التشبيه على هذا في الرؤية لا في المكين تشبيه رؤيتنا للقمر الآن في يشهدونها تعالى برؤيتها رب العالمين يوم القيامة وفي الجنة. التشبيه بين الرؤية والرؤية، الرؤية الواقعة في الدنيا هنا للقمر والشمس، الرؤية الواقعة لله سبحانه وتعالى في الآخرة. الذي يرى هو هذا الإنسان البشر، وليس في الأسلوب ما يدل على تشبيه القلبي بالمرئي. المرئي في الدنيا القمر والشمس، المرئي في الآخرة هو الله رب العالمين الذي ليس كمثله شيء. إذا هذا الأسلوب بالنسبة لمن يفهم اللغة العربية لا يكاد أن يفهم من هذا الأسلوب بتشبيه الرب سبحانه وتعالى بالقمر، ولكن يفهم تشبيه الرؤية بالرؤية. ووجه التشبيه، أولا رؤية حقيقية وليست مجازية، ثانيا بالوضوح وعدم حصول الزحام والتضرر من البشر عندما يرون، كما انهم يرون القمر رؤية حقيقية لا يستطيع ان يكونوا رؤيا مجازية ولا يستطيع ان يفسروها من علم، فرؤية بالابصار. ثم انهم لا يعتبرون التضرر والزحام عند الرؤيا، وكل انسان يرى القمر من موقفه ومن موقفه كذلك يرون الله سبحانه وتعالى عيانا وبالابصار في الاخره، حيث يتجلى الرب سبحانه ويعطيه القوه ليثبتوا امام التجلي، يرونه رؤيه حقيقيه كحقيقيه رؤيه القمر والشمس. هذا معنى. يقول الشاعر: وهذا الخير الواضح ان المراد اثبات الرؤيا وحقيقتها، وانها حقيقيه وليست مجازيه، وتحقيقها ايضاحها اكثر فاكثر، وذكر الاحتمالات عنها هذه الرؤيا لانها ربما تكون رؤيا علميه. وماذا بعد هذا البيان وهذا الايضاح؟ لا شيء بعد، ايضاح وقع من افصح خلق الله وامصح خلق الله لخلق الله هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كان الرسول بين هذا البيان ولم يقل تراه ربكم فسكت، ولكن اوضح ان تلك الرؤيا رؤية حقيقية لا لبس فيها ولا زحام فيها ولا تضرر فيها، وان حقيقة ليس بعد هذا البيان بالبيان. يقول الشاعر معلقا على هذا: واذا كلف التأويل على مثل هذا النص الواضح الذي لا يحتمل الا المعنى الحديث، كيف يستدل بنفس من النصوص؟ إذا جاز تصديق التأويل على مثل هذا، وكونه يجوز على نصوص أخرى ليست بالصراحة والقوة على المعنى المراد مثل هذا النص، كيف يستدل بالنصوص؟ هذا الذي جعل الناس يقعون في حيرة، لأن النصوص كلها عرضة للتأويل. وقد صرحوا بذلك حيث قالوا: إن الأدلة اللفظية أدلة ظنية وليست حقيقية ولا تفيد للدين، ومن وصل به الحال إلى هذه الدرجة ما معنى إيمانه بالكتاب؟ وهل يحتمل هذا اللفظ أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟
وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ ويستشهد لهذا التأمين الفاسد بقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ونحن ذلك مما استعمل فيه جراء التي من أفعال القلوب. ولا شك أن ترى تارة تكون بصرية وتارة تكون قلبية وتارة تكون بالرؤية الفن وغير ذلك، ولكن ما يغلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي. وإلا لو أخذ المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغدا لا مبينا موضحا. وأي بيان وقرينة فوق قوله: ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أهمل الله قلبه؟ فيقال رجعنا الى هذا التأويل حكم العقل بان رؤيته تعالى محال لا يتصور امكانها. فالجواب ان هذه الدعوة منكم خالفكم فيها اكثر الفقراء، وليس بالعقل ما يحيلها، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم لحكم بان هذا محال. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وهل يحتمل هذا النص وقوله صلى الله عليه وسلم انكم ترون ربكم كما ترون القمر ليله المشرق؟ هل يحتمل هذا النص ان يكون معناه انكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليله البدر؟ لا يحتمل. ثم يريد ان يستشهد على هذا المعنى ولهذا التاويل الفاسد بقوله ألم تر كيف فعل ربك بأصحابك؟ الفعل رأى هنا في الآية بمعنى العلم. ألم تر ألم تعلم كيف فعل ربك بأصحابك؟ يريد أن يجعل الرؤيا في الحديث مثل الرؤيا في الآية، ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي هي من أفعال القلوب، رأى التي من أفعال القلوب بمعنى العلم. ولا شك أن رأى اللغة العربية تارة تكون بصرية كما هنا، وتارة تكون قلبية كما في هذه الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإمانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 37 و100 دال على 84 و800 و3000، وهو الشريط 25 من شرح العقيدة الطحاوية.
كيف لا يكون طالب علم في حيرة عندما يقرأ في كتاب مدرسي مقرر لا تجوز الإشارة الحسية إلى السماء؟ إن أشار واعتقد أن الله في العلو كفر، إن أشار ولم يعتقد ذلك فهو فاسق، وإن أشار بدون هذا أو ذاك هو عاصي، وإذا كلم بعد الصلاة قال اللهم اغفر يا ابن الحلال قبل قليل أنت تقول هذه الإشارة الحسية تكفر، ولماذا ترفع يديك الآن إلى من؟ تقول لا، السماء قبلة الدعاء، نرفع أيدينا إلى السماء، تطلبون من السماء أو من رب السماء؟ طلباتكم ممن؟ من السماء أو من رب السماء؟ الحيرة هي التي جعلكم يجيب بهذا الجواب، وإذا في ضميره يعتقد إنما يطلب من الله الذي فوق العالم. كل في حيرة أخفى أو أظهر. يقول الشاعر معذبا على هذا الكلام: ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته تدمدم، وكلمة إلا ما أرادها معه، ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته تدمدم، أصبح زنديقا يظهر شيئا يبطن شيئا آخر. وهذا المعنى واضح من الأشاعرة عند صفة الكلام، حيث يظهرون أمام الناس بأن هذا القرآن كلام الله ويصدقون بذلك، ولكن يقولون في مجالسهم الخاصة لا دال على كلام الله سرا، يعني كانوا يقول بيني وبينك هو دال على كلام الله وليس كلام الله. هل يجوز أن يتلاعب الإنسان هذا التلاعب بكلام الله؟ فالله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أي هذا المقروء الملفوظ لا كلام النبي، هذا نوع من الزندقة، إظهار شيء وإبطال شيء أمام الجمهور. القرآن كلام الله، وفي المجالس الخاصة بين الطلاب لا، ليس بكلام الله. لماذا؟ كما قال أبو يوسف رحمه الله صاحب الإمام أبي حنيفة النعمان: هؤلاء من السلف الذين ينبغي أن يتأسى بهم الإخوة الذين يسمون أنفسهم أنهم حنفيون، ينبغي أن يكونوا حنفيين في هذه العقيدة، لأن الإمام وصاحبه أبو يوسف ومحمد بن الحسن كلهم على منهج السلف، ومن أشد الناس في هذا البحث. أبو حنيفة أشد من غيره من الأئمة، حيث سئل عمن يقول ليس الله فوق العرش، هذا صحيح، من طلبت إلى بالكلام وقد سمعت من دعا إليه أمر المتكلمين يتزندق إن لم يتدارك الله برحمته، ومن طلب المال بالكيمياء أبدا. تحقيق هذه المسألة تسألون المتخصصين في الكيمياء. ومن طلب قريب الحديث إما كذب أو كذب، لابد أن يقع في الكذب. ومن يتتبع غريب الحديث ويترك الأحاديث المشهورة ربما يروي عن الزنادقة كعلماء الكلام أو المتصوفة أو الروافض، وأكثر من يضع الأحاديث هم الروافض ثم المتصوفة، ولعل من هذا القبيل ما زادوه في آخر الحديث الصحيح في صحيح البخاري حديث أبي هريرة في كتاب الرقاب في باب التواضع، الحديث الذي أوله: من عاداني وليا فقد آذنته بالحرب، زاد بعضهم في آخره: وجعلته عبدا ربانيا يقول بشأن كن فيكون، بمعنى يصل إلى درجة أيشارك الله تعالى في ربوبيته ويتصرف معه في كونه. هكذا يقع من يتتبع غرائب الأحاديث يقع في مثل هذا الكلام. وبعد، قال الشافعي رحمه الله، هذا الكلام مشهور روى غير واحد عن الإمام الشافعي، وهذا الكلام هنا منقول عن كلام شيخ الإسلام الذي هو أشد الناس خبرة للرجال وكلامه. يقول الإمام الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويقاف بهم في القبائل والعشائر محمولين على الحمر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ما أعظمها من شهادة بإمام عظيم المشهود له بالإمام. ثم اسمع كلاما أخر من هذه الشهادة، يقول الإمام الشافعي: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مثل من يقوله، لعل من ذلك ما هو مقرر في رسالة السنوسية المقررة في كثير من المعاهد الدينية في كثير من الأذقان الإسلامية، الذي يقول فيه السنوسي: ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا على يمينه ولا على شماله. أين الله؟ لا يوصف بهذا الوصف غير العدم. لو قيل لك صف عدما لا تستطيع ان تصفه اكثر من ان تقول هو الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل. هذه العقيده الاشعريه ماخوذه من هذه العقيده الجهميه، عقيده الاتزان والانفصال، اخذوا منها في صفه العلوم. لعل الامام الشافعي والله اعلم يعني مثل هذا. وقد ربما اطلع على ما لم نطلع عليه من اهل الكلام. ثم قال الامام رحمه الله: ولان يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما قال الشرك بالله خير له ان يبتلى بالكلام، الذي يؤكد هذا المعنى ما تقدم من كلام الامام الغزالي، حيث سجل بان علم الكلام يحرك العقيده ويزيلها من التصميم واليقين ويوقع الإنسان في الاضطراب. ومن اضطربت عقيدته في ربه سبحانه وفيما جاء به رسول الله انتهى، ليس بشيء. وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجل فيوقف بما أقر به ويعرض عن تلك النقائص المخالفة لذلك التي كان يكفر بها، ثم تبين له فسادها او لم يتبين له صحتها، فيكونون في نهاياته اذا سلموا من العذاب في منزله اتباع اهل العلم من الصبيان والنساء والاعراب. والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه يقوله اذا قام من الليل يفتتح الصلاه: اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل، فاطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهاده، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لمغفر فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خرجه مسلم. توجه صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية إبراهيم وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لمغفر فيه من الحق بإذنه، للحياة القلب للهداية. وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة، فجبرائيل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل بالفطر الذي هو سبب حياة الأبداع وسائر الحيوان، وإسرافيل بالنفس بالصور الذي هو سبب حياة العالم وعبد الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المخلوق، والله المستعان. وقال الشارح مرة أخرى تعليقا على الكلام السابق من تصريحات شيوخ الأشاعرة: وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائب وذلك ما صرح به أبو المعالي إمام الحرمين، ويقره بما أقره منه لعقيدة الفطرة كما قلنا، ويعلم عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها قبل أن يصل إلى هذه الدرجة، ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها. من تبين له فسادها رجع كما رجع الغزال، ومن لم يتبين له فسادها ولكن تبين له عدم صحتها بقي في الحيرة كغيره من الذين سبق ذكره. والعجيب أنه لم يذكره والد إمام الحرمين الذي صرح بالرجوع إن صحت الرسالة المنسوبة إليه الموجودة في مجموع المتون المنيرية، صرح فيها الرجوع تصريحا أصرح من تصريح أبي الحسن الأشعري. ارجعوا إليها إن كانت هذه الرسالة له لجوال إمام الحرمين وهو من الذين تبين لهم الفساد فرجعوا. فيقولون في نهايته إذا سلموا من العذاب أن تابوا بمنزلة أتباع أهل العلم، لا يكون من أهل العلم ولا يحصل لهم فضل أهل العلم، لكن يكونون من أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والعرب. رجعوا إلى عقيدة الفطرة. هذا إذا رجعوا فتابوا كما تاب الغزالي فيما يظهر والله عنه. ثم يقول الشارح انتبه: والدواء النافع لمثل هذا المرض، فلينتبه لهذا الدواء من لا يزال يتعلم للأشعرية المعاصرة الكلابية. والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان قديم القلوب صلوات الله وسلامه عليه يقول ليشرع لنا وليعلمنا، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. هذا الكلام الذي كان يقوله ويدعو به هو دواء لنا الآن إن استعملناه. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض خالقهما على غير مثال سابق. هذا معنى فاطر بمعنى بديل، عالم الغيب والشهادة، يعلم ما هو غائب عنا وما هو شاهد نعلمه، علمه محيط بكل شيء. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون يوم الفصل والقضاء، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. دواء عظيم لمن استعمل بصدق وإخلاص، لعل الله يزيل عنه الشك والتردد وينزل على قلبه برد اليقين. يذكر الشيخ في حكمة تخصيص هؤلاء الثلاثة من الملائكة: توسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله بربوبية هؤلاء، لا بهؤلاء أنفسهم، إن لم يتوسل بالملائكة هؤلاء، لكن بربوبية الله تعالى لهؤلاء أنه ربه. لماذا قصر؟ المناسبة لأن هؤلاء أسباب ووظائف موكلون بأسباب تكون حياة إما للأبدان أو للأرواح. فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، إذا فناسب أن يتوسل بربوبية جبرائيل الذي هو سبب لحياة القلوب، وميكائيل سبب لحياة الأبدان وأبدان بني آدم وسائر الحيوانات، فناسب أن يتوسل إلى الله بربوبيته، وإسرافيل سبب لحياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها يوم البعث. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة على حسب ما تقدم من التفسير له تأثير عظيم في حصول المطلوب، لأنك تتذكر هذه الحياة عندما تتوسل إلى الله في ربوبية هؤلاء. والله المستعان. فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الصحابي رحمه الله تعالى: فلا يصح الإيمان برؤية أهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوحي أو تأولها بفهم، إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين ومن لم يتلقى النفي والتشبيه جل ولم يسلم التنزيه. قال الشارح رحمه الله تعالى: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقوله في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث أدخل كان التشبيه على ما المصدرية على ما المصدرية أي الموصولة. أو الموصولة بترون الذي تتأول مع صلتها إلى المصدر الذي هو الرؤية، ويكون التشبيه برؤية ذات المرء. وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. وهذا واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ إذا صدق التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنص من النصوص؟ وهل يحتمل هذا النص ليكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون؟
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. وهذا تابع لمبحث الرؤية الذي تقدم أن تحدث عنها الشيخ الطحاوي والشارح، هو أن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الرؤية للمؤمنين بالآخرة، أما بالجنة فهي ثابتة للمؤمنين فقط، إذ لا يدخل الجنة غير المؤمنين. وأما بالموقف فقد اختلف أهل العلم في ذلك، هي خاصة بالمؤمنين حتى في الموقف لا يراه سبحانه غير المؤمنين، أو يراه المؤمنون والكفار والمنافقون، ثم يحتجب الرب سبحانه وتعالى عن غير المؤمنين من الكفار والمنافقين، أو الاحتجاب إنما يكون عن الكفار فقط، يراه المؤمنون والمنافقون أقوال سلالة تقدم ذكرها. ولكن الذي يترجم عند كثير من المحققين الحافظ ابن حجر أن الرؤية خاصة بالمؤمنين في الموقف وفي الجنة، لأن قوله تعالى: ألا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دليل واضح أن غير المؤمنين يحجبون. وقد استدل الإمام الشافعي بهذه الآية على أن الرؤية ثابتة للمؤمنين في حال الرضا، حيث استجب رب سبحانه وتعالى لغير المؤمنين في حال السخط. واما النصوص العامه التي تثبت اللقاء العام في عرصات القيامه تكون مخصصه لمثل هذه الايه. يقول الحافظ ابن حجر: اذا كان الله سبحانه وتعالى مكن المؤمنين من السجود عندما يكشف عن الساق، يسجد جميع المؤمنين ويمنع غير المؤمنين من السجود لأن تكون ظهورهم مسلمة لا يقدرون على السجود الكفار والمنافقون جميعا، ويكون السجود خاصا بالمؤمنين هم في موقف واحد، كذلك رب سبحانه وتعالى يفعل بالكفار في وقت الرؤيا أن يمكن المؤمنين من الرؤيا المؤمنين فقط ويحتجبها لغير المؤمنين. لذلك قال الشيخ هنا رحمه الله تعالى: ولا يصح الإيمان بالرؤيا لأهل دار السلام لأهل الجنة. إثبات الرؤيا لأهل الجنة لا يثبت ولا يصح لمن اعتبر الرؤية من أهل الكلام بوهم منهم الذين يشبهون الله تعالى بخلقه كما يأتي شرح ذلك. أو تأولها لفهم حسب فهمه الخاص كما تأولت الأشاعرة حيث ظنوا بأن الرؤية تدخل بدون مقابلة. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل. هذا الكلام فيه إجمال. إذ كان تأويل الرؤيا أي تفسيرها، المراد بالتأويل هنا التفسير، وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية أي تفسير وبيان كل معنى يضاف إلى الربوبية كالنزول والمجيء وغير ذلك ترك التأويل أي ترك التحريف. التأويل الثاني بمعنى التحريف، التأويل الأول بمعنى التفسير، ولزوم التدريب. ترك التأويل أي التحريف ولزوم التدريب لله سبحانه وتعالى ولرسوله. وعلى ذلك دين المسلمين في جميع المطالب الإلهية يسلمون لله تعالى ولرسوله. على ذلك دين المسلمين الأولين الذين لم يلحقوا وقت الفتن والمقالات، أو من حفظهم الله ووقاهم التأثر بالفتن ومقالات أهل الكلام المذموم، ومن لم يتوقع النفي والتشكيك دل ولم يصب التنزيل. من لم يتوقع النفي باسم التأويل والتعريف كما فعلت الأشاعرة، ولم يتوقع التشبيه كما فعلت المشبهة، دل قدمه ولم يصب التنزيه. ومن أراد التنزيه الصحيح فليقرأ قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء نفي للتشبيه، هو السميع البصير إثبات للصفات. هذا هو أسلوب القرآن وهذا هو أحسن تنزيه. لا يوجد تنزيه أحسن من هذا، بمعنى إثبات الصفات لله تعالى كما أثبت لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوز ذلك، ثم نفي التشبيه لما أثبت. تثبت السمع والبصر، تقول سمع لا كسمع الأبصار لا كسمع المخلوق، وبصر لا كبصر المخلوق، نزول لا كنزول المخلوقات، مجيء لا كمجيء المخلوقات إلى آخره. وهو كانت الصفة صفة ذاتية أو فعلية أو عقلية أو خبرية معه، الباب واحد. الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، ولا يجوز التفريق بين صفات الله تعالى بدعوى أن بعضها صفات عقلية يجب إثباتها، والبعض الآخر صفات خبرية يجب تأويلها. هذا تصرف سيء وقعت فيه الأشاعرة وشوشت على الناس، وانتهت كما سمعت الأمس إلى الحيرة، انتهى علماؤهم وكبار شيوخهم إلى تلك الحيرة المحزنة كما سمعت. بمناسبة إعادة الذكر لهؤلاء الفقائه علماء الأشاعرة الذين سمعت أمس تصريحاتهم وندمهم، أثار درس أمس بعد التساؤلات. من أهم ذلك: هل يُلزم أمثال هؤلاء؟ ومن تأثر بعقيدته وبآرائه وهو لم يعرف الحق الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو لا يُلزمه. وهذه المسألة تعتبر من أمهات المسائل. قول الإنسان يُعذر بالجهل في أصول الدين مسألة خلافية بين علماء أهل السنة، بعد أن اتفقوا أن يُعذر المرء بالجهل في الفروع بشروط ذكروها، أن كان قريب أهل بالإسلام أو نشأ في
عالية بعيدة عن العلماء أو لبس عليه بالشبهات مثل هذا يعذر إذا كان في الفروع للاتفاق. أما أن مثلا عنده مثل هذا الاضطراب في أصول الدين في المطالب الإلهية ومطالب النبوة ونصوص المعاد محل خلاف بين العلماء هل يعذر أو لا يعذر. الذي يظهر من كلام شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية أن الإنسان يعذر بالجهل ولو كان في الأصول إذا كان يجهل جهلا واضح. وهؤلاء يحكم عليه بالجهل لأبين، الأمر الأول والد إمام الحرمين صرح في رسالته التي بعث فيها العلو والاستواء والحرف والصوت صرح أن شيوخه الذين تركوا ورجع من عندهم لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، يعني بذلك هؤلاء المقاصد الذين تقدم ذكرهم أمس سجل عليهم أنهم لم يفهموا، يعني شيوخ الأشاعرة لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق. ولما فهموا هذا كان هذا الفهم الخاطئ وقعوا للتأويل حتى أدى هذا التأويل إلى التعريف ونفي بعض الصفات. هذا أمر. والأمر الثاني كان شيخ الإسلام عندما يناقش أمثال هؤلاء يقول لهم لو كنت أنا مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر ولكنكم جهال. هم كبار العلماء لكنهم يجهلون حقيقة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وسبب جهلهم يمكن نعتبر هذا الأمر الثالث ما حصل لهم من الشبهة، لأنهم درسوا الفلسفة والمنطق بدعوى أنهم يدافعون بذلك عن دين الإسلام فأثرت فيهم الفلسفة وشوشتهم وأخرجتهم من اليقين ولم يكن قصدهم الاعتراف على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، قصدهم فيما فعلوا التنزيه. إذن الكلام من حيث هو الموقف من حيث هو خطأ وضلال، لكن هل يعذرون بذلك أم لا؟ من درس أحواله وأحوال من تبعه من الذين لفتت عليهم الشبه الحق بالباطل ولم يستطيعوا أن يتبينوا الحق من الباطل يرى إنهم يعذرون. ولعل مما يؤيد هذا الاتجاه حديث صحيح ذكر فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام قصة النفاش، رجل ممن كان قبلنا كان نفاشا يبش القبور فيأخذ الكفن وكان مسرفا على نفسه في المعاصي، ولما لنا أجله قوس أولاده إذا مات يحركوه ويضحكوه ويدروه في البحر، أجزاء من الذرات راحت في البحر وأجزاء من الذرات راحت في البر مع الهواء وتبدل. فبعثه الله فسأل ما الذي حمله على هذا؟ قال خشية. قال الذي حملني على هذا خشية وهو قال لأولادي والله إن قدر الله علي لعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. انتبهوا، يقول والله إن قدر الله علي، هنا محل الشك، جهل عموم قدرة الله تعالى، جهل بأن الله قادر على أن يجمع هذه الذرات فيبعثك ويحاسبك، وظن أنه يستطيع أن يتخلص من الله تعالى بهذه العملية. ومع ذلك لما سئل الذي حمله على ذلك قال خشيت فعذره الله فقط منه. يقول بعض المحققين تقي الدين ابن تيمية إن هذا الرجل وقع في جهل في الله قادر ان يجمع بين تلك الذرات ويكون منها انسانا بشرا سويا كما كان، وكذلك فعل. اذا نظرنا الى مضمون هذه القصه وان الجهل وقع من الرجل في اصل من اصول الدين، واننا اذا درسنا احوال مشايخ الاشاعره خصوصا الذين عاصرناهم وطلاب الاشاعره نجد انهم انما يريدون التنزيه ولكن جهلوا حقيقه التنزيه ووقعوا فيما وقعوا فيه. لذلك نرجو رجاء ان يعذروا كما عذر النباش، وليس حالهم او جهلهم اسوا من جهل النباش، لان النباش جهلا عموم قدرة الله تعالى، وما ذلك فالله عذره. نرجو ان يكون هؤلاء ممن يعذرون. هذا هو ملخص الجواب على ذلك السؤال العظيم، والسؤال كبير جدا، وقد اختلف اهل العلم في مثل هذه المسائل، والله اعلم. وبالله التوفيق.
هذا فيه من يقصد الرد على أهل السنة والجماعة، هذا ليس فقط وليس على ارتداء الناس.
أما من تبين له الحق وتعذر ثم حاول أن يضلل الناس بما يكتب من الردود على عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا تبين له الحق وظل على علم. لا يدخل في هذا الفحص، نحن نريد أولئك الذين يقصدون التنزيه ولم يتبين لهم الحق. أما حدوث من يعيش بين السلفيين ودرس واطلق بعد أن انتشرت كتب السنة العديدة عرف الحق إلا أنه أصر على ما كان عليه متعصبا، هذا له حق لا يدخل في عموم من ذكرناه. وبعد يقول يشير الشيخ إذا أدرك الشيخ المراد صاحب المتن الإمام الطحاوي الشارح ابن أبي العز، يقول يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقوله في نفي الرؤيا الذين يكفرون الرؤيا ولا يؤمنون برؤية الله تعالى بلا، ويشير على الرد أيضا إلى الرد على من يشبه الله تعالى بشيء من مخلوقات دعوة أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة الفجر، ويجعل هذا تشبيه الله تعالى بالقمر، رد على الطائفتين معا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة حسن. أدخل هذا التشبيه على ما وما هذه إما مصدرية أو موصولة، الذي يترجم من المعنى والسياق أنها مصدرية، ما مصدرية أول معنى بعدها بالمصدر، هذا معنى المصدرية. أدخل ما المصدرية، أدخل الكاف على ما المصدرية، أو الموصولة بترون الذي تتأول مع صلتها بالمرء إلى المصدر، مع معمولاتها ترون ربكم كما ترون ربكم، هذه الجملة تؤول بالمصدر، أي إنكم ترون ربكم كرؤيتكم القمر ليلة المصدر، هكذا يكون التأويل، كرؤيتكم القمر، الرؤيا هذه هي المصدر، كرؤيتكم القمر ليلة المسجد، أي رؤية حقيقية ثابتة لا إشكال فيها، كرؤيتكم القمر ليلة المسجد، رؤيتكم ربكم يوم القيامة وفي الجنة رؤيا حقيقية، كما أن رؤيتكم الآن القمر ليس دونه القمر ليلة المسجد أو الشمس ليس دونها سحاب، رؤية حقيقية لا إشكال فيها، هذا معنى الحديث. فيكون التشبيه على هذا في الرؤيا لا في المرئي، تشبيه رؤيتنا للقمر الآن في الدنيا وتشبيه للقمر والشمس الرؤيا الواقعة لله سبحانه وتعالى في النار. الذي يرى هذا إنسان البشر، وليس في الأسلوب ما يدل على تشبيه المرجي بالمرجي. المرجي في الدنيا القمر والشمس، المرجي في الآخرة هو الله رب العالمين الذي ليس كمثله شيء. إذا هذا الأسلوب بالنسبة لمن يفهم اللغة العربية لا يكاد أن يفهم من هذا الأسلوب بتشبيه الرب سبحانه وتعالى بالقمر، ولكن يفهم تشبيه الرؤية بالرؤية. ووجه التشبيه، أولا رؤية حقيقية وليست مجازية، ثانيا بالوضوح وعدم نزول الزحام والتضرر من البشر عندما يرون، كما أنهم يرون القمر رؤية حقيقية لا يستطيع يقول رؤية مجازية ولا يستطيع يفسروها من علم، فرؤية بالأبصار. ثم إنهم لا يعتبرون التضرر والزحام عند الرؤية، وكل إنسان يرى القمر من موقفه ومن موقفه كذلك يرون الله سبحانه وتعالى عيانا وبالأبصار في الآخرة، حيث يتجلى الرب سبحانه ويعطيهم القوة ليثبتوا أمام التجلي يرونه رؤية حقيقية كحقيقية رؤية القمر والشمس. هذا معنى. يقول الشاعر: وهذا يبين الواقع أن المراد اتخاذ الرؤيا وحقيقتها أنها حقيقية وليست مجازية، وتحقيقها إيضاحها أكثر حقا، وتكون احتمالات عنها هذه الرؤيا لأنها ربما تكون رؤيا علمية. وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ لا شيء بعد، إيضاح وقع من أفضل خلق الله وأمثل خلق الله لخلق الله هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرسول بين هذا البيان ولم يقل تراه ربكم فسكت، ولكن أوضح أن تلك الرؤيا رؤية حقيقية لا لبس فيها ولا زحام فيها ولا تضرر فيها، وأنها حقيقة ليس بعد هذا البيان بالبيان. يقول الشاعر معلقا على هذا: وإذا كل التأويل على مثل هذا النص الواضح الذي لا يحتمل إلا المعنى الحديث، كيف يستدل بنفس من النصوص؟ إذا جاز تصديق التأويل على مثل هذا وقوله يجوز على نصوص أخرى ليست بالصراحة والقوة على المعنى المراد مثل هذا النص، كيف يستدل بالنصوص؟ هذا الذي جعل الناس يقعون في حيرة، لأن النصوص كلها عرضة للتأويل. وقد صرحوا بذلك حيث قالوا: إن الأدلة اللفظية أدلة ظنية وليست حقيقية ولا تفيد اليقين. ومن وصل بهم الحال إلى هذه الدرجة ما معنى إيمانه بالكتاب؟ وهل يحتمل هذا اللفظ أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟
وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ ويستشهد لهذا التأمين الفاسد بقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ونحن ذلك مما استعمل فيه جراء التي من أفعال القلوب. ولا شك أن ترى تارة تكون بصرية وتارة تكون قلبية وتارة تكون من رؤية الفم وغير ذلك، ولكن ما يغلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي. وإلا لو أخذ المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغدا لا مبينا موضحا. وأي بيان وقرينة وقرينة وأي بيان وقليلة فوق قوله: ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ فيقال: ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها. فالجواب أن هذه الدعوة منكم خالفكم فيها أكثر الفقراء، ليس بالعقل ما يحيلها، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم لحكم بأن هذا محال.
يقول الشارح رحمه الله تعالى: وهل يحتمل هذا النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة المشرق؟ هل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة الفجر؟ لا يحتمل. ثم يريد أن يستشهد على هذا المعنى، ولهذا التأويل الفاسد بقوله: ألم تر كيف فعل ربك بأصحابك؟ الفعل رأى هنا في الآية بمعنى العلم، ألم تر ألم تعلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. يريد أن يجعل الرؤيا في الحديث مثل الرؤيا في الآية، ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي هي من أفعال القلوب، رأى التي من أفعال القلوب بمعنى العلم. ولا شك أن رأى في اللغة العربية تارة تكون بصرية كما هنا، وتارة تكون قلبية كما في هذه الآية،